شاي هنا اليوم؟ كويس. جزاك الله خير. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخه والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الإيمان.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فعلماء أهل السنة والجماعة لما نجمت البدع وظهرت الفرق فإنهم واجهوا هذه الفتن بصنوف من الجهود، ومن تلك الجهود في مقاومة البدع وإبطالها ورد الناس إلى الحق وتثبيتهم عليه تأليفهم الكتب وجمعهم الأدلة من القرآن ومن السنة ومن آثار السلف التي تبين الحق في العقيدة. وإذا عرف هذا الحق عرف أن ما خلافه فهو باطل. ولهذا لما ظهرت الفرق المخالفة في تعريف الإيمان وحقيقة الإيمان وما هو الإيمان من الجهمية والمرجئة والخوارج وغيرهم من تلك الفرق التي ظلت، جمعوا الأحاديث، جمعوا الأدلة، جمعوا الآثار التي تبين ما هو الإيمان في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هو الإيمان الذي دان به الصحابة واعتقدوه رضي الله عنهم. فهذا الباب فيه تفصيل للمؤمن بحقيقة الإيمان، وفيه رد على الفرق الضالة لأن أقوالهم تخالف وتصادم هذه الأحاديث. ولا شك أن ما خالف الكتاب وخالف السنة وخالف ما كان عليه الصحابة فهو باطل. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتركب من ثلاثة أمور: الأمر الأول تصديق القلب، تصديق القلب، والثاني الإقرار باللسان، والثالث العمل بالجوارح. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة: تصديق باللسان، تصديق بالقلب، بمعنى أن يعتقد المسلم اعتقادا جازم لا شك فيه ولا ريب ما أمر الله عز وجل أن نؤمن به من وحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، باليوم الآخر، وغير ذلك مما أمرنا الله عز وجل أن نؤمن به. ثم لا بد من النطق باللسان الذي يعبر عما في القلب، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ويأتي معنا أن الإيمان شعب، فأعلاها قول لا إله إلا الله، فلا بد من النطق باللسان. وكذلك أيضا الأعمال التي تكون باللسان كثيرة، التي هي أقوال اللسان، مثل تلاوة القرآن الكريم، التسبيح، التهليل، التحميد التكبير، هذا كله من الإيمان. أيضا الأعمال، أعمال الجوارح، وإن شئت قلت أعمال الجوارح وأعمال القلب، فعمل القلب ما زاد على التصديق مثل الحب في الله والبغض في الله هذا من الإيمان، والحياء عمل قلبي هو أيضا من الإيمان، الخوف والخشية والرهبة والرغبة والتوكل هذه كله أعمال قلبية وهي من الإيمان. أعمال الجوارح مثل الصلاة، الصوم، حج، إماطة الأذى عن الطريق وغيرها من الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان، هذه كلها من الإيمان. فإذا الإيمان يتركب من هذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح. وعلى هذا ترتب على هذا أن يزداد الإيمان وينقص الإيمان، فليس هو شيء واحد يذهب كله أو يبقى كله، لا، هو شعب، ولهذا أهله يتفاوتون فيه. مدام الإيمان تصديق وقول وعمل، الناس تتفاوت في هذه الأشياء، تتفاوت في درجة التصديق، تتفاوت في الأقوال، تتفاوت في الأعمال. إذن على هذا يتفاوت الناس في إيمانهم. وإن كان أهل التوحيد أهل الإيمان يصدق عليهم كلهم أنهم مؤمنون، لكن ليسوا سواء في درجاتهم في الإيمان. فأهل السنة والجماعة عندهم أن الإيمان يزيد وينقص لأنه مركب من هذه الأشياء، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمؤلف سيورد الأدلة الدالة على معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأنه يتركب من هذه الأمور الثلاثة: ما يكون في القلب من تصديق أو عمل، وما يكون في اللسان من قول، وما يكون في الجوارح من أعمال تقرب بها إلى الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 أو 70 بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان.
نعم، حديث صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60. الراوي هنا شك، الراوي شك، 60 أو 70، وجاب الجزم: الإيمان 60 شعبة، وهنا عبر ببابا، كان من باب الرواية بالمعنى، سواء قلت في الرواية بابا أو شعبة فالمعنى واحد. أدناها أدنى هذه الشعب، أدنى هذه الخصال، أدنى هذه الأبواب إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل بالجارحة، فتنزل بيدك مثلا وتأخذ غصن الشوك وتؤخر عن طريق المسلمين، أو حجر يؤذي السيارات أو شيء من هذا وتؤخره عن طريق الناس، هذا عمل بالجوارح، والنبي عليه الصلاة والسلام أدخله في شعب الإيمان. إذن هذا رد على الفرق التي تقول العمل لا يدخل في الإيمان، رد على من يقول أن العمل غير داخل في الإيمان. وهم المرجئة: أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها في الرواية الأخرى أعلاها قول لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وهذه أعظم كلمة، قول لا إله إلا الله. وهذا قول باللسان، قول باللسان، لكن معلوم أن هذه الكلمة لا ينفع قولها باللسان عند الله إلا إذا كانت مواطئة لما في القلب، يكون في القلب تصديق بهذه الكلمة. أما من يقول لا إله إلا الله بلسانه وهو مكذب بها في قلبه، فإنها وإن حقن الدم في الدنيا لكن لا تنفعه في الآخرة. وهذا هو حال المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم وهم مكذبون بها في قلوبهم، فهم منافقون وليسوا بمؤمنين، خلافا لمن ضل من الفرق الضالة في هذا الباب وقالوا من قالها بلسانه فهو مؤمن وإن كان كاذبا. مو مؤمن بس، مؤمن كامل الإيمان عنده. طيب هو مكذب بها، قالوا نعم مؤمن كامل الإيمان وهو في نار جهنم خالد فيها، صلى الله عليه. مؤمن كامل الإيمان وبعدين هو أيضا في الوقت نفسه هو إذا مات على هذا في نار جهنم خالد فيها، صلى الله عليه. والحياء شعبة من الإيمان، هذا نموذج لعمل القلب، فالحياء من الأعمال القلبية، الحياء من الأعمال القلبية، والحياء خصلة عظيمة، خصلة عظيمة جدا، تبعث على محامد الأمور ومحاسنها وتكف عن مساوئها. ولهذا في الحديث مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني مما توارثته الأمم والأجيال جيل بعد جيل مما بقي من علوم النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياة حاجز عظيم يحجز بين ما يليق وما لا يليق، ما يحسن وما لا يحسن. وهذا الحديث افتتح به المؤلف وهو افتتاح موفق، لأنه يدل على معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتركب من هذه الأمور الثلاثة: أعمال القلوب، نطق اللسان، وعمل الجوارح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان حا، وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال إن الحياء شعبة من الإيمان.
نعم، يعني هذا رجل مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو يعظ أخاه، ينصح أخاه في موضوع الحياء، يعني كأنه يقول له يعني أشوف كان حياك زايد وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر المنصوح، أقر المنصوح وقال إن الحياء شعبة من الإيمان. فإذا كان هذا حياء فعلا فالحياء محمود، ولا ينصح الشخص بأن يقل نصيبه من الحياء، لا ينصح الإنسان بأن يقل نصيبه من الحياء. لكن أحيانا الناس قد تسمي الجبن أو تسمي الخور والضعف قد تسميه حياء، فهذا إن أدى إلى ترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه فهذا مذموم، وإن سماه الناس حياء، وإن سماه الناس حياء. يعني واحد يقول والله أنا شفت فلان على منكر ولكن استحيت أن أنكر عليه، استحيت أن أنكر عليه، هو قادر على الإنكار، قادر على الإنكار وليس عليه مضرة في الإنكار، لكن منعه في زعمه إيش؟ في زعمه الحياء. هل هذا حياء ولا هذا ضعف؟ هذا ضعف، هذا ضعف. لا ينبغي تسمية مثل هذا حياء، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، وهذا الذي أنت سميته حياء مات بخير، هذا عاقك عن فعل الخير. فالحياء شعبة من الإيمان، والحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش حاء، وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان.
نعم. يقول عن عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، وهكذا إذا أطلق الصحابة عبد الله المقصود به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الجملة الأولى: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، هل المعنى لا يدخلها أبدا، لا يدخلها أبدا، أو أنه لا يدخلها مع أول الداخلين بل يؤخر عن دخولها ويحبس عن دخولها، أو أنه يعذب أولا قبل دخولها؟ هذا يختلف باختلاف الكبر. إن كان هذا الكبر منعه من التوحيد، منعه من الدخول في الإسلام، مثل ما قال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فإذا كان الكبر من هذا الباب منعه من التوحيد، فهذا لا يدخل الجنة أبد الآبد، لأنه كافر، لقي الله كافرا، لقي الله مشركا، لقي الله غير موحد، فهذا لا يدخله أبد الآبد. أما إن كان التوحيد موجود، لقي الله بالتوحيد، ولكن عنده كبر دون ذلك، والكبر عرفه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني ترد الحق، ترد الحق تكبرا منك أن تخضع للحق، لأن الحق صار في الطرف الآخر الذي يجادلك مثلا أو يخاصمك، فتأخذك الأنفة والحمية والكبرياء أنك تعترف بأنه على حق ترده. الكبر بطر الحق. وصورة ثانية من صور الكبر: غمط الناس. وما أكثرها، ما أكثر هذه الخصلة، غمط الناس يعني احتقار الناس، تحتقر غيرك إما لوضعه المادي لأنه فقير، أو مثلا لجنسيته، أو لوظيفته، أو لقبيلته، أو لبلده، أو لغير ذلك من الأسباب. فاحتقار الناس هذه صورة من صور الكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال حبة من خردل من كبر. هذا المقدار من الكبر مانع من دخول الجنة، فما ظنك إذا كان الكبر في القلب مثل الجبال، ماذا سيكون الحال إذا هذا الوعيد على المقدار الصغير اليسير من الكبر؟ فما ظنك بما هو أكبر من ذلك؟ فهذا إذا لقي الله موحد لكن عنده هذه الخصلة القبيحة ولم يتب إلى الله عز وجل منها، فهذا داخل في الوعيد، لكنه أيضا تحت المشيئة، لأنه لقي الله بما دون الشرك، والله عز وجل يقول: ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، لمن يشاء، فإما أن يعفو الله عز وجل عنه ويدخله الجنة، وإما أن يعذبه في النار أولا ثم يدخله الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني من لقي الله على التوحيد، لقي الله على التوحيد، فهذا لا يدخل النار. ما معنى لا يدخل النار؟ يعني لا يدخلها دخولا مؤبدا، وإن جاز أن يدخلها دخولا مؤقت. فالذي لقي الله موحدا محققا للتوحيد هذا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن لقي الله عز وجل موحد ولكن عنده كبائر، عنده كبائر لقي الله لم يتوب إلى الله منها، فهذا قد يدخل النار، قد يدخل النار ويعذب فيها حتى يطهر وينقى ثم يخرج منها إلى الجنة، لكنه لا يخلد فيها. فهذا النفي يحتمل، هذا النفي يحتمل الأمرين: إما أنه لا يدخلها أبدا، وإما أنه لا يدخلها دخولا مؤبدا، على حسب حال هذا الموحد. نعم.
سأل الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم، في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذتهم إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون: ربنا أخرجنا من قد أمرتنا. ثم يقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فمن لم يصدق هذا فليقرأ: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
نعم، هذا حديث من أحاديث الشفاعة، من أحاديث الشفاعة، وأحاديث الشفاعة تدل أولا على صحة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات الشفاعة التي أثبتها الله عز وجل في كتابه أو أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. وفيها رد على الخوارج الذين يكفرون الموحدين بالكبائر ويوجبون لأهلها الخلود في النار، لأن أحاديث الشفاعة صريحة، صريحة في إخراج عصاة الموحدين من النار. فهذا رد على الخوارج الذين يقولون إن أصحاب الكبائر مخلدون في النار. وفيها رد على المرجئة الذين يقولون لا تضر مع الإيمان معصية، وأن المعاصي لا تنقص الإيمان. طيب، إذا كانت لا تضر مع الإيمان معصية والمعاصي لا تنقص الإيمان، إذن ما الذي أدخل هؤلاء الموحدين النار؟ هل أدخلهم النار صلاتهم وصيامهم وإيمانهم؟ لا، أدخلهم النار معاصيهم، معاصيهم. فدل على أن المعاصي تضعف الإيمان، حتى ما يبقى من الإيمان إلا وزن نصف دينار أو مثقال حبة من خردل. وفيها أيضا دليل لأهل السنة والجماعة على أن الإيمان يتفاوت أهله فيه تفاوت عظيم. فليس إيمان الملائكة والأنبياء والرسل مثل إيمان هذا الذي في قلبه نصف وزن نصف دينار أو وزن حبة من خردل. فحديث الشفاعة حديث عظيم كما قلنا، فيها دليل أهل السنة على ما ذهبوا إليه، وفيها رد على الفرق التي اضطربت وضلت في باب الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة ونحو ذلك. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا، يعني ضمنوا بفضل الله عز وجل الجنة والنجاة والسلامة من النار، ماذا يفعلون؟ يجادلون الله عز وجل مجادلة شديدة قوية، يعني في طلب نفع إخوانهم من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بسبب المعاصي، مثل ما يطالب في الدنيا الغريم غريم، يعني يدل على الإلحاح، مو سوء أدب مع الله، لا، أصلا هم ما تكلموا ولا جادلوا إلا بإذن الله. هذا يعني يجب أن يقرر هذا ويعرف هذا، إنه أصلا ما طلبوا الشفاعة إلا بعدما أذن لهم أن يشفعوا أصلا، فيلحون على الله عز وجل إلحاح عظيم، إلحاحا عظيما في أن ينقذ إخوانهم من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بسبب المعاصي. فالشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، يعطيها لمن يشاء، وبالتالي الشفاعة ما تطلب من المخلوق، إنما يسأل الله عز وجل الشفاعة. يقولون ربنا، يعني يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، يعني أدخلتهم النار بعدلك. هل دخلوا النار بسبب الصلاة والصوم والحج؟ لا، إنما دخلوها بسبب معاصي وقعوا فيها، بسبب معاصي وقعوا فيها وماتوا قبل أن يتوبوا إلى الله منها. أما لو تابوا في الدنيا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فأدخلتهم النار يعني بعدلك، فيأذن الله عز وجل لهم ويقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم، يعني بوجوههم، فالصورة الوجه، يعرفونهم بوجوههم، لا تأكل النار وجوههم، فيعرفونهم بصورهم، لا تأكل النار صورهم يعني وجوههم، فمنهم من أخذته النار يعني أحرقته إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون: ربنا أخرجنا من قد أمرتنا، يعني ما يتصرفون من تلقاء أنفسهم ولا يتجاوزون ما حد لهم، بل يحد الله لهم حد، أخرجوا هذا المقدار فيخرجونهم. ثم يقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، يعني هؤلاء إيمانهم أضعف من إيمان المجموعة الأولى أو الحد الأول. ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، يعني من إيمان. فمن كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان هذا لا يخلد في النار والحمد لله. نعم.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة، عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة وتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا.
نعم، تعلمنا الإيمان يعني دخلنا في الإيمان بقول لا إله إلا الله وشهادة الشهادتين، ثم بعد ذلك أخذوا يتعلمون شيئا فشيئا، وكلما تعلموا شيئا من الدين كلما ازدادوا إيمان. قال فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. كيف ازدادوا بالقرآن إيمانا؟ كل ما نزلت آية آمنوا بها، فانضم إيمانهم بالآية الجديدة إلى الإيمان السابق، فهذه زيادة إيمان. أيضا تلاوتهم للآية الجديدة مع الآيات السابقة زيادة في الإيمان، لأنه عمل باللسان، قول باللسان، نطق، تلاوة، يزدادون به إيمانا. ثم أيضا يتفقهون فيما نزل، يتفقهون، والتفقه والتعلم وطلب العلم الشرعي بنية خالصة هذا إيمان. ثم يعملون بما تضمنته الآية الجديدة من الفقه والعمل، وهذا أيضا إيمان. فكانوا يزدادون إيمانا بكتاب الله لأنهم يؤمنون به بقلوبهم، يتلونه بلسانهم بألسنتهم، يعملون بمقتضاه، ليس مجرد تلاوة وحفظ وإقامة حروف وتلاوة بصوت حسن وفقط عند هذا الحد، لا، بل كانوا يحرصون على أن يجمعوا بين التفقه فيه والعمل به مع تلاوته. نعم،
كيف؟
يعني شباب مراهقين أو شباب أشد ناهزوا البلوغ. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن إزار عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. قال الألباني رحمه الله: حديث ضعيف.
نعم، القاعدة عند العلماء أو كثير من العلم يقولون أنه ما يصح حديث في الفرق إلا ما جاء في شأن الخوارج فقط، يعني ما في فرقة نص عليها في السنة النبوية ويثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الخوارج فقط، لأن رأس الخوارج ظهر ونشأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ذو الخويصرة حرقوص بن زهير. فلما ظهر رأس الخوارج في زمنه حذر من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الطائفة والفرقة التي تتبع منهجه. أما المرجئة والقدرية وغيرها، المعتزلة وغيرها، فهذه إنما وجدت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أهل العلم عن هذه الأحاديث التي ترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفيها النص على مثل هذه الفرق، الصواب أنها من كلام الصحابة، يعني أنها موقوفة على الصحابة وليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول: صنفان، يعني فرقتان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. من جهة الرفع كما سمعنا حكم الألباني وغيره من العلماء أنه ضعيف، لكن من حيث يعني المعنى، المرجئة في عندنا غلاة المرجئة، وهم الذين يقولون أن الإيمان هو فقط معرفة القلب أو نطق اللسان ولو لم يكن فيه تصديق، ولو بدون تصديق. فهؤلاء الذين يقولون الإيمان معرفة لا شك أنهم كفار، لأنه على مقتضى كلامهم أن من عرف ربه فهو مؤمن موحد، على هذا المقتضى يكون إبليس كافر ولا موحد؟ موحد، لأنه عرف ربه: ربي بما أغويتني، بل دعا ربه، يعرف أن ربه يسمع ويجيب الدعاء، أنظرني إلى يوم يبعثون، دعا ربه، عرف ربه ودعا ربه، واضح، وحلف بربه ويعرف أن ربه عزة فبعزتك. فعلى مقتضى كلامهم أن إبليس كافر. وإذا كان إبليس على مقتضى كلام أن إبليس مؤمن وموحد، وإذا كان إبليس موحد ومؤمن إذن ما في الوجود كفر ولا كافر. فمن كان هذا قوله فهذا كافر وليس له في الإسلام نصيب. كذلك أيضا القدرية. طب ثم بعد ذلك عندنا مرجئة مثل مرجئة الفقهاء، لا ليسوا بكفار، ليسوا بكفار. عندنا القدرية، القدرية أيضا أكثر من مرتبة، فمنهم من ينكر علم الله عز وجل، ينكر العلم أصلا، ينكر العلم. فمن أنكر علم الله عز وجل فهو كافر. فمن نسب الله عز وجل إلى عدم العلم، إلى الجهل والعياذ بالله، فهذا كافر. أما من أنكر، من كان يعني ضلاله في القدر دون ذلك فهذا ليس بكافر. أقصد يعني الذين أثبتوا العلم لله عز وجل وأثبتوا الكتاب في اللوح المحفوظ، ولكن عندهم زلل في موضوع عمل المكلف الطاعات والمعاصي، فهؤلاء يبدعون ولا يكفرون. نعم.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعر الرأس لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فقال: صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال: فمتى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فما أماراتها؟ قال: فما أمارتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها. قال وكيع: يعني تلد العجم العرب، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البناء. قال: ثم قال: فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، فقال: أتدري من الرجل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم.
نعم. هذا حديث مشهور، ومن الحديث التي ضمنها الإمام النووي رحمه الله في الأربعين. يقول عمر رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول يكثر الجلوس مع أصحابه معلما ومفقها ومربيا ومؤدبا. كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعر الرأس لا يرى عليه أثر السفر. هذه الصفات الثلاث كلها تقتضي أن يكون من سكان إيش؟ من سكان المدينة. لكن الصفة الرابعة مشكلة. قال: ولا يعرفه منا أحد. فالسيمة سيمة واحد من أهل البلد، ولكن ما يعرف واحد دليل على أنه من خارج البلد، وهذا أورث عندهم شيء من الريبة في أمره. قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع يده على فخذيه. يعني منهم من قال أنه جلس جلسة الأدب، جلسة متعلم مؤدب مع معلمه، مثل جلسة التشهد، جالس واضع يديه على ركبتيه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الأدب. لكن هذا الذي بهذه السيمة المؤدبة واجه الرسول فقال: يا محمد، وأهل الإسلام وأهل الإيمان ينادونه يا رسول الله يا نبي الله. ومنهم من قال لا، يعني وضع يديه على فخذي النبي، فهذا تصرف ليس من التصرف، يعني تصرف لائق معه صلى الله عليه وسلم. فأسند ركبته إلى ركبته ووضع يده على فخذيه، ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وأني رسول الله إلى آخر الحديث. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بالأركان الخمسة، وهي أعمال ظاهرة، فالشهادتين حينما يتشهد الرجل تسمع، ترى حركة لسانه وحركة شفتيه وتسمع صوته، هذا عنه. ثم الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، هذه كلها أعمال بدنية. ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. قال صدقت، فتعجبوا من حاله، يسألوا ويصدقوا. التصديق دليل على أن السائل يعلم الجواب، والسؤال والاستفسار يدل على أن السائل غير عالم بالمسألة ولهذا سأل عنها، فصار في أمره شيء من الاضطراب والحيرة عندهم. ثم سأله عن الإيمان، يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله إلى آخره. ففسر الإيمان بالعمل الباطن، أعمال قلبية، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، فهذه أعمال باطنة ما يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة أو عند جماعة من أهل العلم أن الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما، يعني ذكر واحد منهما لوحده دون الآخر، يشمل العمل الظاهر والباطن. وإذا جمع الإسلام والإيمان في سياق واحد صار الإسلام مقصودا به الأعمال الظاهرة، والإيمان مقصود به الأعمال الباطنة. ثم قال يا محمد ما الإحسان؟ هذه الدرجة العليا. فالإسلام فالدين، الدين ثلاثة مراتب، الإسلام ثم أعلى منها الإيمان ثم أعلى رتبه الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهده بعينيك. ولا شك أنك إذا عبدت الله بهذه الحالة كان عملك في غاية الإتقان، كان عملك في غاية الإتقان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك، هذه الرتبة الثانية. إذا ما تستطيع تصل هذه الرتبة فالرتبة الثانية، وهي أن تعبد الله كأنك كأن يعني وأنت تعلم وتستحضر أنه يراك. قال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما قال لا أدري أو لا أعلم، وما قال لست بأعلم بها منك، لا، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، حتى يعم إيش كل سائل ومسؤول إلى قيام الساعة، كل سائل ومسؤول إلى قيام الساعة، لأنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل، لا يجليها لوقتها إلا هو. قال فما أماراتها، يعني علاماتها الدالة على قربها، ما العلامات الدالة على قربها، أما وقت قيامها هذا ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن من رحمة الله أنه جعل لها علامات مقدمات تدل على قرب قيامها، وهذه العلامات فيها علامات كبيرة وفي علامات صغيرة. من العلامات الصغيرة مثلا النار التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تكون في المدينة تضيء لها أعناق الإبل، وين؟ في بصرة في الشام، يعني النار في المدينة وأهل الشام يرون هذه النار تضيء وتعكس على أعناق الإبل، بحيث البعير ترى رقبته بسبب ضوء تلك النار التي في المدينة، وبينهم هذه المسافات الطويلة. فوقعت خرجت هذه النار في عام 654 للهجرة، ورآها أهل بصرة أهل الشام في جنوب الأردن. فهذه من العلامات الصغرى أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها من علامات الساعة وأمارات الساعة، وتحقق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام سواء بسواء. والعلامات الصغيرة كثيرة جدا، في علامات كبرى وهي تكون قريبة من الساعة، تكون قريبة من الساعة، مثل ظهور المهدي وخروج الدجال، نزول عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، ثم أيضا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وهدم الكعبة ومحو المصاحف من السطور ومن الكتب. فهذه علامات تكون متتالية وقريبة من قيام الساعة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الذي معنا في الحديث من العلامات الصغرى، أن تلد الأمة ربتها. قال وكيع أحد رواة الحديث قال أن تلد العجم العرب، يعني يكثر السبي ويكثر دخول العجم إما في الإسلام أو في ملك أهل الإسلام، فيحصل من الرجل الوطأ لأمته فتلد. قال وهناك أيضا معاني أخرى، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني زي ما هو حاصل في زماننا ولا لا؟ طيب إذا رجعت لشروح الحديث تجد علماء شرحوا هذا الحديث في القرن الخامس أو السادس الهجري، ماذا يقولون؟ يقولون كما هو واقع في زماننا، كما هو واقع في زماننا. فدل على أن التطاول في البنيان هذا أمور إيش؟ أمور نسبية، يعني يمكن أول في واحد عنده ثلاث أدوار ولا دورين ولا ثلاثة يشوفونه متطاول في البنيان جدا. قبل مدة كان الناس مثلا تشوف أبو ست أدوار سبع أدوار، وين هذا؟ وين بيوصل السماء؟ الحين صارت 100 دور وزيادة، وما زال التطاول مستمر. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يعني الأصل كانوا فقراء ثم الله عز وجل يفتح عليهم الدنيا ويوسع عليهم ويغنيهم حتى يكون عندهم من السيولة المادية ما يتطاولون به في البنيان. نعم. قال ثم قال فلقيني بعد 3، يعني بعد 3 ليالي من تلك الحادثة، فقال أتدري من الرجل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم، يعني الدلائل دينكم أو يعلمكم دينكم. وفيه رواية أنه بعد ما خرج جبريل قال الرسول التمس الرجل، فخرجوا يلتمسوه ما وجدوه، فقال ذاك جبريل، يعني ما عرف الرسول أنه جبريل إلا بعد ما خرج. وهنا يقول بعد 3 ليالي، كيف الجمع؟ الجمع قالوا أن عمر بعد السؤال والجواب انتهت المحادثة ماذا فعل؟ فارق المجلس، خرج وما عرف بما حصل بعد خروجه، والتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد 3 ليالي فخاض في الموضوع وأخبره عن ذلك الرجل وأنه جبريل عليه السلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال يا رسول الله.
تلاحظ أن حديث أبي هريرة فيه يعني اختصار، هناك في الإيمان ذكر القدر حديث عمر، وهنا لم يذكره. في حديث عمر الحج، هنا مذكور الحج ولا غير مذكور؟ غير مذكور الحج ولا لا؟ إيه. ففي اختصار عن حديث عمر رضي الله عنه. نعم.
قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
نعم، واصل واصل.
حضر العشاء
فارس، إذا حضر العشاء يقف الدرس ولا لا؟
كما تريد استراحة ونكمل أوتر.
كيف؟
رأيت استراحة ويكمل الدرس،
نكمل بعد بعد العشاء؟
وضع المغرب.
لا مشك عليكم من العصر جالسين انتم. طيب، اذا فيه يعني امكانيه، اذا بالنسبه لي انا كملنا هذا الباب بعد العشاء ان شاء الله، والا موعدنا غدا. وبالمناسبه يعني فضيله شيخنا الشيخ محمد الله يوفقه ويجزيه خير طلب أنه يكون درسه إلى العشاء حتى يعني يمديه أن يختم المنهج المقرر له. وطبعا هذا سيؤثر في موضوع يعني مشينا نحن في شرح المقدمة، ولكن يعني العزم إن شاء الله أنه نكمل هذه المقدمة في موعد يعلن عن قريب إن شاء الله. فسنرفع إن شاء الله بطلب إذن لدرس نشوف عاد نعلن عنه إن شاء الله، قد يكون يومين في الأسبوع، ثلاثة أيام في الأسبوع، بحيث أن نختم هذه المقدمة بحول الله تعالى وقوته. ولا نقوم، تفضل العشاء الله يحفظكم. ها؟ والله باقي كثير، باقي كثير. الله يوفقك. هنا اليوم جزاك الله خير. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخه والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الإيمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فعلماء أهل السنة والجماعة لما نجمت البدع وظهرت الفرق فإنهم واجهوا هذه الفتن بصنوف من الجهود، ومن تلك الجهود في مقاومة البدع وإبطالها ورد الناس إلى الحق وتثبيتهم عليه تأليفهم الكتب وجمعهم الأدلة من القرآن ومن السنة ومن آثار السلف التي تبين الحق في العقيدة. وإذا عرف هذا الحق عرف أن ما خلافه فهو باطل. ولهذا لما ظهرت الفرق المخالفة في تعريف الإيمان وحقيقة الإيمان وما هو الإيمان من الجهمية والمرجئة الخوارج وغيرهم من تلك الفرق التي ظلت جمعوا الأحاديث، جمعوا الأدلة، جمعوا الآثار التي تبين ما هو الإيمان في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هو الإيمان الذي دان به الصحابة واعتقدوه رضي الله عنهم. فهذا الباب فيه تفصيل للمؤمن بحقيقة الإيمان، وفيه رد على الفرق الضالة لأن أقوالهم تخالف وتصادم هذه الأحاديث. ولا شك أن ما خالف الكتاب وخالف السنة وخالف ما كان عليه الصحابة فهو باطل. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتركب من ثلاثة أمور. الأمر الأول تصديق القلب، تصديق القلب، والثاني الإقرار باللسان، والثالث العمل بالجوارح. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، تصديق باللسان، تصديق بالقلب، بمعنى أن يعتقد المسلم اعتقادا جازم لا شك فيه ولا ريب بما أمر الله عز وجل أن نؤمن به من وحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، باليوم الآخر، وغير ذلك مما أمرنا الله عز وجل أن نؤمن به. ثم لا بد من النطق باللسان الذي يعبر عما في القلب، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ويأتي معنا أن الإيمان شعب، فأعلاها قول، قول لا إله إلا الله، فلا بد من النطق باللسان. وكذلك أيضا الأعمال التي تكون باللسان كثيرة، التي هي أقوال اللسان، مثل تلاوة القرآن الكريم، التسبيح، التهليل، التحميد، التكبير، هذا كله من الإيمان. أيضا الأعمال، أعمال الجوارح، وإن شئت قلت أعمال الجوارح وأعمال القلب، فعمل القلب ما زاد على التصديق، مثل الحب في الله والبغض في الله، هذا من الإيمان. والحياء، عمل قلبي هو أيضا من الإيمان. الخوف والخشية والرهبة والرغبة والتوكل، هذه كلها أعمال قلبية وهي من الإيمان. أعمال الجوارح مثل الصلاة، الصوم، الحج، إماطة الأذى عن الطريق، وغيرها من الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان، هذه كلها من الإيمان. فإذا الإيمان يتركب من هذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب، وأقوال اللسان، وأعمال الجوارح. وعلى هذا ترتب على هذا أن يزداد الإيمان وينقص الإيمان، فليس هو شيء واحد يذهب كله أو يبقى كله، لا، هو شعب، ولهذا أهله يتفاوتون فيه. مدام الإيمان تصديق وقول وعمل، الناس تتفاوت في هذه الأشياء، تتفاوت في درجة التصديق، تتفاوت في الأقوال، تتفاوت في الأعمال. إذن على هذا يتفاوت الناس في إيمانهم. وإن كان أهل التوحيد، أهل الإيمان، يصدق عليهم كلهم أنهم مؤمنون، لكن ليسوا سواء، ليسوا سواء في درجاتهم في الإيمان. فأهل السنة والجماعة عندهم أن الإيمان يزيد وينقص لأنه مركب من هذه الأشياء، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمؤلف سيورد الأدلة الدالة على معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأنه يتركب من هذه الأمور الثلاثة: ما يكون في القلب من تصديق أو عمل، وما يكون في اللسان من قول، وما يكون في الجوارح من أعمال تقرب بها إلى الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 أو 70 بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان.
نعم، حديث صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60. الراوي هنا شك، الراوي شك، 60 أو 70، وجاب الجزم: الإيمان 60 شعبة، وهنا عبر ببابا، كان من باب الرواية بالمعنى، سواء قلت في الرواية بابا أو شعبة فالمعنى واحد. أدناها أدنى هذه الشعب، أدنى هذه الخصال، أدنى هذه الأبواب إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل بالجارحة، فتنزل بيدك مثلا وتأخذ غصن الشوك وتؤخر عن طريق المسلمين، أو حجر يؤذي السيارات أو شيء من هذا وتؤخره عن طريق الناس، هذا عمل بالجوارح، والنبي عليه الصلاة والسلام أدخله في شعب الإيمان. إذن هذا رد على الفرق التي تقول العمل لا يدخل في الإيمان، رد على من يقول أن العمل غير داخل في الإيمان. وهم المرجئة: أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها في الرواية الأخرى أعلاها قول لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وهذه أعظم كلمة، قول لا إله إلا الله، وهذا قول باللسان، قول باللسان، لكن معلوم أن هذه الكلمة لا ينفع قولها باللسان عند الله إلا إذا كانت مواطئة لما في القلب، يكون في القلب تصديق بهذه الكلمة. أما من يقول لا إله إلا الله بلسانه وهو مكذب بها في قلبه، فإنها وإن حقن الدم في الدنيا لكن لا تنفعه في الآخرة، وهذا هو حال المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم وهم مكذبون بها في قلوبهم، فهم منافقون وليسوا بمؤمنين، خلافا لمن ضل من الفرق الضالة في هذا الباب وقالوا من قالها بلسانه فهو مؤمن وإن كان كاذبا، مو مؤمن بس، مؤمن كامل الإيمان عنده. طيب هو مكذب بها، قالوا نعم مؤمن كامل الإيمان وهو في نار جهنم خالد فيها، بسم الله. نعم، مؤمن كامل الإيمان، وبعدين هو أيضا في الوقت نفسه هو إذا مات على هذا في نار جهنم خالد فيها، صلى الله عليه وسلم. والحياء شعبة من الإيمان، هذا نموذج لعمل القلب، فالحياء من الأعمال القلبية، الحياء من الأعمال القلبية، والحياء خصلة عظيمة، خصلة عظيمة جدا، تبعث على محامد الأمور ومحاسنها وتكف عن مساوئها. ولهذا في الحديث: مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني مما توارثته الأمم والأجيال جيل بعد جيل مما بقي من علوم النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياة حاجز عظيم يحجز بين ما يليق وما لا يليق، ما يحسن وما لا يحسن. وهذا الحديث افتتح به المؤلف، وهو افتتاح موفق، لأنه يدل على معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتركب من هذه الأمور الثلاثة: أعمال القلوب، نطق اللسان، وعمل الجوارح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان حا، وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: إن الحياء شعبة من الإيمان.
نعم، يعني هذا رجل مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو يعظ أخاه، ينصح أخاه في موضوع الحياء، يعني كأنه يقول له يعني أشوف كان حياك زايد وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر المنصوح، أقر المنصوح وقال: إن الحياء شعبة من الإيمان. فإذا كان هذا حياء فعلا فالحياء محمود، ولا ينصح الشخص بأن يقل نصيبه من الحياء، لا ينصح الإنسان بأن يقل نصيبه من الحياء. لكن أحيانا الناس قد تسمي الجبن أو تسمي الخور والضعف قد تسميه حياء، فهذا إن أدى إلى ترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه فهذا مذموم، وإن سماه الناس حياء، وإن سماه الناس حياء. يعني واحد يقول: والله أنا شفت فلان على منكر ولكن استحيت أن أنكر عليه، استحيت أن أنكر عليه، هو قادر على الإنكار، قادر على الإنكار وليس عليه مضرة في الإنكار، لكن منعه في زعمه إيش؟ في زعمه الحياء. هل هذا حياء ولا هذا ضعف؟ هذا ضعف، هذا ضعف. فلا ينبغي تسمية مثل هذا حياء، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، وهذا الذي أنت سميته حياء مات بخير، هذا أعاقك عن فعل الخير. فالحياء شعبة من الإيمان، والحياء خير كله، ولا يأتي إلا بخير. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش حاء، وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان.
نعم، يقول عن عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، وهكذا إذا أطلق الصحابة عبد الله المقصود به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الجملة الأولى: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، هل المعنى لا يدخلها أبدا، لا يدخلها أبدا، أو أنه لا يدخلها مع أول الداخلين بل يؤخر عن دخولها ويحبس عن دخولها، أو أنه يعذب أولا قبل دخولها؟ هذا يختلف باختلاف الكبر. إن كان هذا الكبر منعه من التوحيد منعه من الدخول في الإسلام، مثل ما قال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فإذا كان الكبر من هذا الباب منعه من التوحيد، فهذا لا يدخل الجنة أبد الآبد، لأنه كافر، لقي الله كافرا، لقي الله مشركا، لقي الله غير موحد، فهذا لا يدخله أبد الآبد. أما إن كان التوحيد موجود، لقي الله بالتوحيد، ولكن عنده كبر دون ذلك، والكبر عرفه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني ترد الحق، ترد الحق تكبرا منك أن تخضع للحق، لأن الحق صار في الطرف الآخر الذي يجادلك مثلا أو يخاصمك، فتأخذك الأنفة والحمية والكبرياء أنك تعترف بأنه على حق ترده. الكبر بطر الحق. وصورة ثانية من صور الكبر غمط الناس، وما أكثرها، ما أكثر هذه الخصلة. غمط الناس يعني احتقار الناس، تحتقر غيرك، إما لوضعه المادي لأنه فقير، أو مثلا لجنسيته، أو لوظيفته، أو لقبيلته، أو لبلده، أو لغير ذلك من الأسباب. فاحتقار الناس هذه صورة من صور الكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال حبة من خردل من كبر. هذا المقدار من الكبر مانع من دخول الجنة، فما ظنك إذا كان الكبر في القلب مثل الجبال، ماذا سيكون الحال إذا هذا الوعيد على المقدار الصغير اليسير من الكبر؟ فما ظنك بما هو أكبر من ذلك. فهذا إذا لقي الله موحد لكن عنده هذه الخصلة القبيحة ولم يتب إلى الله عز وجل منها، فهذا داخل في الوعيد، لكنه أيضا تحت المشيئة، لأنه لقي الله بما دون الشرك، والله عز وجل يقول: ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، لمن يشاء. فإما أن يعفو الله عز وجل عنه ويدخله الجنة، وإما أن يعذبه في النار أولا ثم يدخله الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني من لقي الله على التوحيد، لقي الله على التوحيد، فهذا لا يدخل النار. ما معنى لا يدخل النار؟ يعني لا يدخلها دخولا مؤبدا، وإن جاز أن يدخلها دخولا مؤقت. فالذي لقي الله موحدا محققا للتوحيد هذا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن لقي الله عز وجل موحد ولكن عنده كبائر، عنده كبائر لقي الله لم يتب إلى الله منها، فهذا قد يدخل النار، قد يدخل النار ويعذب فيها حتى يطهر وينقى ثم يخرج منها إلى الجنة، لكنه لا يخلد فيها. فهذا النفي يحتمل، هذا النفي يحتمل الأمرين: إما أنه لا يدخلها أبدا، وإما أنه لا يدخلها دخولا مؤبدا، على حسب حال هذا الموحد. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا، فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون: ربنا إخواننا كانوا
يصلون
معنا
إخواننا
كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذتهم إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. قال أبو سعيد رضي الله عنه فمن لم يصدق هذا فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
نعم، هذا حديث من أحاديث الشفاعة وأحاديث الشفاعة تدل أولا على صحة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات الشفاعة التي أثبتها الله عز وجل في كتابه أو أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وفيها رد على الخوارج الذين يكفرون الموحدين بالكبائر ويوجبون لأهلها الخلود في النار، لأن أحاديث الشفاعة صريحة في إخراج عصاة الموحدين من النار، فهذا رد على الخوارج الذين يقولون إن أصحاب الكبائر مخلدون في النار. وفيها رد على المرجئة الذين يقولون لا تضر مع الإيمان معصية، وأن المعاصي لا تنقص الإيمان. طيب إذا كانت لا تضر مع الإيمان معصية والمعاصي لا تنقص الإيمان، إذن ما الذي أدخل هؤلاء الموحدين النار؟ هل أدخلهم النار صلاتهم وصيامهم وإيمانهم؟ لا، أدخلهم النار معاصيهم. فدل على أن المعاصي تضعف الإيمان، حتى ما يبقى من الإيمان إلا وزن نصف دينار أو مثقال حبة من خردل. وفيها أيضا دليل لأهل السنة والجماعة على أن الإيمان يتفاوت أهله فيه تفاوت عظيم، فليس إيمان الملائكة والأنبياء والرسل مثل إيمان هذا الذي في قلبه نصف وزن نصف دينار أو وزن حبة من خردل. فحديث الشفاعة حديث عظيم كما قلنا، فيها دليل أهل السنة على ما ذهبوا إليه، وفيها رد على الفرق التي اضطربت وضلت في باب الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة ونحو ذلك. يقول أبو سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا، يعني ضمنوا بفضل الله عز وجل الجنة والنجاة والسلامة من النار، ماذا يفعلون؟ يجادلون الله عز وجل مجادلة شديدة قوية، يعني في طلب نفع إخوانهم من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بسبب المعاصي، مثل ما يطالب في الدنيا الغريم غريم، يعني يدل على الإلحاح، موسوا أدب مع الله. لا، أصلا هم ما تكلموا ولا جادلوا إلا بإذن الله، هذا يعني يجب أن يقرر هذا ويعرف هذا، إنه أصلا ما طلبوا الشفاعة إلا بعدما أذن لهم أن يشفعوا أصلا، فيلحون على الله عز وجل إلحاح عظيم، إلحاحا عظيما في أن ينقذ إخوانهم من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بسبب المعاصي. فالشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، يعطيها لمن يشاء، وبالتالي الشفاعة ما تطلب من المخلوق، إنما تسأل يسأل الله عز وجل الشفاعة. يقولون ربنا، يعني يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، يعني أدخلتهم النار بعدلك. هل دخلوا النار بسبب الصلاة والصوم والحج؟ لا، إنما دخلوها بسبب معاصي وقعوا فيها، بسبب معاصي وقعوا فيها وماتوا قبل أن يتوبوا إلى الله منها. أما لو تابوا في الدنيا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فأدخلتهم النار يعني بعدلك، فيأذن الله عز وجل لهم ويقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم، بصورهم يعني بوجوههم، فالصورة الوجه، يعرفونهم بوجوههم. لا تأكل النار وجوههم، فيعرفونهم بصورهم، لا تأكل النار صورهم يعني وجوههم. فمنهم من أخذته النار يعني أحرقته إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا، يعني ما يتصرفون من تلقاء أنفسهم ولا يتجاوزون ما حد لهم، بل يحد الله لهم حد، أخرجوا هذا المقدار فيخرجونه. ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، يعني هؤلاء إيمانهم أضعف من إيمان المجموعة الأولى أو الحد الأول. ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، يعني من إيمان. فمن كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان هذا لا يخلد في النار والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة، عن ابن عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا.
نعم، تعلمنا الإيمان يعني دخلنا في الإيمان بقول لا إله إلا الله وشهادة الشهادتين، ثم بعد ذلك أخذوا يتعلمون شيئا فشيئا، وكلما تعلموا شيئا من الدين كلما ازدادوا إيمان. قال فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. كيف ازدادوا بالقرآن إيمانا؟ كل ما نزلت آية آمنوا بها، فانضم إيمانهم بالآية الجديدة إلى الإيمان السابق، فهذه زيادة إيمان. أيضا تلاوتهم للآية الجديدة مع الآيات السابقة زيادة في الإيمان، لأنه عمل باللسان، قول باللسان، نطق، تلاوة، يزدادون به إيمانا. ثم أيضا يتفقهون فيما نزل، يتفقهون، والتفقه والتعلم وطلب العلم الشرعي بنية خالصة هذا إيمان. ثم يعملون بما تضمنته الآية الجديدة من الفقه والعمل، وهذا أيضا إيمان. فكانوا يزدادون إيمانا بكتاب الله لأنهم يؤمنون به بقلوبهم، يتلونه بلسانهم بألسنتهم، يعملون بمقتضاه، ليس مجرد تلاوة وحفظ وإقامة حروف وتلاوة بصوت حسن وفقط عند هذا الحد، لا، بل كانوا يحرصون على أن يجمعوا بين التفقه فيه والعمل به مع تلاوته. نعم.
كيف؟
يعني شباب مراهقين أو شباب أشد ناهز البلوغ. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن نزار عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. قال الألباني رحمه الله: حديث ضعيف.
نعم، القاعدة عند العلماء أو كثير من العلم يقولون أنه ما يصح حديث في الفرق إلا ما جاء في شأن الخوارج فقط، يعني ما في فرقة نص عليها في السنة النبوية ويثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الخوارج فقط، لأن رأس الخوارج ظهر ونشأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ذو الخويصرة حرقوص بن زهير. فلما ظهر رأس الخوارج في زمنه حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام ومن الطائفة والفرقة التي تتبع منهجهم. أما المرجئة والقدرية وغيرها المعتزلة وغيرها فهذه إنما وجدت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أهل العلم عن هذه الأحاديث التي ترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفيها النص على مثل هذه الفرق، الصواب أنها من كلام الصحابة، يعني أنها موقوفة على الصحابة وليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول: صنفان، يعني فرقتان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. من جهة الرفع كما سمعنا حكم الألباني وغيره العلماء أنه ضعيف، لكن من حيث يعني المعنى، المرجئة في عندنا غلاة المرجئة، وهم الذين يقولون أن الإيمان هو فقط معرفة القلب أو نطق اللسان ولو لم يكن فيه تصديق، ولو بدون تصديق. فهؤلاء الذين يقولون الإيمان معرفة لا شك أنهم كفار، لأنه على مقتضى كلامهم أن من عرف ربه فهو مؤمن موحد، على هذا المقتضى يكون إبليس كافر ولا موحد؟ موحد، لأنه عرف ربه: ربي بما أغويتني، بل دعا ربه، يعرف أن ربه يسمع ويجيب الدعاء: أنظرني إلى يوم يبعثون. دعا ربه، عرف ربه ودعا ربه، واضح، وحلف بربه ويعرف أن ربه عزة، فبعزتك. فعلى مقتضى كلامه أن إبليس كافر، وإذا كان إبليس على مقتضى كلامه أن إبليس مؤمن وموحد، وإذا كان إبليس موحد ومؤمن إذن ما في الوجود كفر ولا كافر. فمن كان هذا قوله فهذا كافر وليس له في الإسلام نصيب. كذلك أيضا القدرية. طب ثم بعد ذلك عندنا مرجئة مثل مرجئة الفقهاء، لا، ليسوا بكفار. عندنا القدرية، القدرية أيضا أكثر من مرتبة، فمنهم من ينكر علم الله عز وجل، ينكر العلم أصلا، ينكر العلم. فمن أنكر علم الله عز وجل فهو كافر. فمن نسب الله عز وجل إلى عدم العلم، إلى الجهل والعياذ بالله، فهذا كافر. أما من أنكر، من كان يعني ضلاله في القدر دون ذلك فهذا ليس بكافر، أقصد يعني الذين أثبتوا العلم لله عز وجل وأثبتوا الكتابة في اللوح المحفوظ، ولكن عندهم زلل في موضوع عمل المكلف الطاعات والمعاصي، فهؤلاء يبدعون ولا يكفرون. نعم.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعر الرأس لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد. قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فقال صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه، ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه، ثم قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما أماراتها؟ قال فما أمارتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها. قال وكيع يعني تلد العجم العرب، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البناء. قال ثم قال فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، فقال أتدري من الرجل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم.
نعم، هذا حديث مشهور، ومن الحديث التي ضمنها الإمام النووي رحمه الله في الأربعين. يقول عمر رضي الله عنه كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يكثر الجلوس مع أصحابه معلما ومفقها ومربيا ومؤدبا. كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعر الرأس لا يرى عليه أثر السفر. هذه الصفات الثلاث كلها تقتضي أن يكون من سكان إيش؟ من سكان المدينة. لكن الصفة الرابعة مشكلة، قال ولا يعرفه منا أحد. فالسيمة سيمة واحد من أهل البلد، ولكن ما يعرف أحد دليل على أنه من خارج البلد، وهذا أورث عندهم شيء من غيبة في أمره. قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع يده على فخذه. يعني منهم من قال أنه جلس جلسة الأدب، جلسة متعلم مؤدب مع معلمه، مثل جلسة التشهد جالس واضع يدي على ركبتيه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الأدب. لكن هذا الذي بهذه السيمة المؤدبة واجه الرسول فقال يا محمد، وأهل الإسلام وأهل الإيمان ينادونه يا رسول الله يا نبي الله. ومنهم من قال لا، يعني وضع يديه على فخذي النبي، فهذا تصرف ليس من تصرف، يعني تصرف لائق معه صلى الله عليه وسلم. فأسند ركبته إلى ركبته ووضع يده على فخذيه، ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وأني رسول الله إلى آخر الحديث. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بالأركان الخمسة، وهي أعمال ظاهرة، فالشهادتين حينما يتشهد الرجل تسمع، ترى حركة لسانه وحركة شفتيه وتسمع صوته، هذا عام. ثم الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، هذه كلها أعمال بدنية. ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. قال صدقت. فتعجبوا من حاله، يسأل ويصدقه. التصديق دليل على أن السائل يعلم الجواب، والسؤال والاستفسار يدل على أن السائل غير عالم بالمسألة، ولهذا سأل عنها، فصار في أمره شيء من الاضطراب والحيرة عندهم. ثم سأله عن الإيمان، يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله إلى آخره. ففسر الإيمان بالعمل الباطن، أعمال قلبية، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، فهذه أعمال باطنة ما يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة عند جماعة من أهل العلم، أن الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما، يعني ذكر واحد منهما لوحده دون الآخر، يشمل العمل الظاهر والباطن. وإذا جمع الإسلام والإيمان في سياق واحد صار الإسلام مقصودا به الأعمال الظاهرة، والإيمان مقصود به الأعمال الباطنة. ثم قال يا محمد ما الإحسان؟ هذه الدرجة العليا. فالإسلام فالدين الدين ثلاثة مراتب: الإسلام، ثم أعلى منها الإيمان، ثم أعلى رتبه الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهده بعينك. ولا شك أنك إذا عبدت الله بهذه الحالة كان عملك في غاية الإتقان، كان عملك في غاية الإتقان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك، هذه الرتبة الثانية. إذا ما تستطيع تصل هذه الرتبة فالرتبة الثانية، وهي أن تعبد الله كأنك كان يعني وأنت تعلم وتستحضر أنه يراك. قال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما قال لا أدري أو لا أعلم، وما قال لست بأعلم بها منك، لا، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، حتى يعم إيش كل سائل ومسؤول إلى قيام الساعة، كل سائل ومسؤول إلى قيام الساعة، لأنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل، لا يجليها لوقتها إلا هو. قال فما أماراتها؟ يعني علاماتها الدالة على قربها. ما العلامات الدالة على قربها؟ أما وقت قيامها هذا ما يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن من رحمة الله أنه جعل لها علامات مقدمات تدل على قرب قيامها، وهذه العلامات فيها علامات كبيرة وفي علامات صغيرة. من العلامات الصغيرة مثلا النار التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تكون في المدينة تضيء لها أعناق الإبل، وين؟ في بصرة في الشام. يعني النار في المدينة وأهل الشام يرون هذه النار تضيء وتعكس على أعناق الإبل، بحيث البعير ترى رقبته بسبب ضوء تلك النار التي في المدينة، وبينهم هذه المسافات الطويلة. فوقعت خرجت هذه النار في عام 654 للهجرة، ورآها أهل بصرة أهل الشام في جنوب الأردن. فهذه من العلامات الصغرى أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها من علامات الساعة وأمارات الساعة، وتحقق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام سواء بسواء. والعلامات الصغيرة كثيرة جدا، في علامات كبرى وهي تكون قريبة من الساعة، تكون قريبة من الساعة، مثل ظهور المهدي وخروج الدجال، نزول عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، ثم أيضا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وهدم الكعبة ومحو المصاحف من السطور ومن الكتب. فهذه علامات تكون متتالية وقريبة من قيام الساعة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الذي معنا في الحديث من العلامات الصغرى، أن تلد الأمة ربتها. قال وكيع أحد رواة الحديث قال أن تلد العجم العرب، يعني يكثر السبي ويكثر دخول العجم إما في الإسلام أو في ملك أهل الإسلام، فيحصل من الرجل الوطأ لأمته فتلد. قال وهناك أيضا معاني أخرى، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، يعني زي ما هو حاصل في زماننا ولا لا. طيب إذا رجعت لشروح الحديث تجد علماء شرحوا هذا الحديث في القرن الخامس أو السادس الهجري، ماذا يقولون؟ يقولون كما هو واقع في زماننا، كما هو واقع في زماننا. فدل على أن التطاول في البنيان هذا أمور إيش؟ أمور نسبية، يعني يمكن أول في واحد عنده ثلاثة أدوار ولا دورين ولا ثلاثة يشوفونه متطاول في البنيان جدا، قبل مدة كان الناس مثلا تشوف أبو ست أدوار سبع أدوار وين هذا وين بيوصل السماء، الحين صارت 100 دور وزيادة وما زال التطاول مستمر. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، يعني الأصل كانوا فقراء ثم الله عز وجل يفتح عليهم الدنيا ويوسع عليهم ويغنيهم حتى يكون عندهم من السيولة المادية ما يتطاولون به في البنيان. نعم. قال ثم قال فلقيني بعد 3، يعني بعد 3 ليالي من تلك الحادثة، فقال أتدري من الرجل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم، يعني الدلائل دينكم أو يعلمكم دينكم. وفيه رواية أنه بعد ما خرج جبريل قال الرسول التمسوا الرجل، فخرجوا يلتمسوه ما وجدوا، فقال ذاك جبريل، يعني ما عرف الرسول أنه جبريل إلا بعدما خرج. وهنا يقول بعد 3 ليالي، كيف الجمع؟ الجمع قالوا أن عمر بعد السؤال والجواب وانتهت المحادثة ماذا فعل؟ فارق المجلس خرج، وما عرف بما حصل بعد خروجه، والتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد 3 ليالي فخاض في الموضوع وأخبره عن ذلك الرجل وأنه جبريل عليه السلام. نعم.
سلام الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله،
تلاحظ أن حديث أبي هريرة فيه يعني اختصار، هناك في الإيمان ذكر القدر حديث عمر وهنا لم يذكره، في حديث عمر الحج، هنا مذكور الحج ولا غير مذكور؟ غير مذكور الحج ولا لا؟ ايه، ففي اختصار عن حديث عمر رضي الله عنه. نعم.
قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها، في 5 لا يعلمهن إلا الله. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
نعم. واصل.
حضر العشاء،
إذا حضر العشاء يقف الدرس ولا لا؟
كما تريد استراحة ونكمل أوتر.
كيف؟
رأيت استراحة ويكمل الدرس،
نكمل بعد بعد العشاء؟
تعوضنا عن المغرب.
لا المشقة عليكم من العصر جالسين أنتم. طيب إذا فيه يعني إمكانية، إذا بالنسبة لي أنا كملنا هذا الباب بعد العشاء إن شاء الله، وإلا موعدنا غدا. وبالمناسبة يعني فضيلة شيخنا الشيخ محمد الله يوفقه ويجزيه خير طلب أنه يكون درسه إلى العشاء حتى يعني يمديه أن يختم المنهج المقرر له، وطبعا هذا سيؤثر في موضوع يعني مشينا نحن في شرح المقدمة، ولكن يعني العزم إن شاء الله أنه نكمل هذه المقدمة في موعد يعلن عن قريب إن شاء الله، فسنرفع إن شاء الله بطلب إذن لدرس نشوف عاد نعلن عنه إن شاء الله، قد يكون 2 في الأسبوع 3 أيام في الأسبوع، بحيث أن نختم هذه المقدمة بحول تعالى وقوته. ولا نقوم. تفضل العشاء الله يحفظكم. ها والله باقي كثير باقي كثير. الله أكبر.